بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
الله يبارك فيك سماحة الشيخ. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من أحد المستمعين، يقول في هذا السؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال أيضا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. أذان واحد ثم زاد الأذان الثاني لصلاة الجمعة، هل هذه الزيادة تعتبر من البدع أم من السنة؟ وما هي البدع وما هي أقسامها؟ مأجوري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الأحاديث التي ذكرها السائل هذه صحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي لفظ يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، أخرجه مسلم في صحيحه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة هي التي يحدثها الناس في الإسلام في الطاعات والقربات، يقال لها بدعة. ما أحدثه الناس في التعبد يقال لها بدعة، مثل بدعة الاحتفال بالمولد، مثل بدعة البناء على القبور، اتخاذ المساجد على القبور والقباب، وما أشبه ذلك مما يحدثه الناس. ومعنى الرد يعني مردود، لكن ما فعله عثمان من الأذان الثاني في خلافته ليس من البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي. وهم الخلفاء الراشدين، وقد أحدث الأذان الثاني وهو الأول للمصلحة، لمصلحة المسلمين حتى ينتبهوا للجمعة. ولهذا أقره الصحابة في زمانه وعمل به المسلمون بعده، لأنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهكذا ما فعل في عهده من جمع المصحف، كان الناس يحفظون القرآن في صدورهم، وفي زمانه خافوا على الناس أن يضيع عنهم القرآن، فاجتمعوا على الصحابة على أنه يكتب في المصاحف حتى يبقى بين أيدي المسلمين وحتى يحفظ. وكان هذا من الأعمال الطيبة التي وفق الله الصحابة لها. وهكذا ما فعله عمر رضي الله عنه من جمع الناس على إمام واحد في التراويح في رمضان، وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا في المسجد، كل يصلي نفسه أو يصلي مع اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، ثم جمعهم عمر على إمام واحد، لأنه رأى أن هذا أولى من تفرقهم، وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه صلى بالناس في رمضان عدة ليالي جماعة في رمضان، ثم قال: أخاف أن تفرض عليكم صلاة الليل، فأمره أن يصلوا في بيوتهم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وأمن فرضها، فلهذا جمعهم عمر وصارت سنة عمرية جمع الناس على إمام واحد في رمضان في التراويح والزيارة. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول: كيف نعرف البدعة وعن أقسامها سماحة الشيخ؟
البدعة ما أحدث الناس الشرع يخالف الشرع، هذا يقال بدعة. ما أحدث في الدين يقال له بدعة، مثل ما مثلنا مثل بدعة احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو المواعيد الأخرى، مثل بناء المساجد على القبور، خلق الباب عليها، هذه بدعة، كلها بدعة منكرة. مثل بدعة الجهمية نفي الصفات والأسماء، بدعة المعتزلة نفي الصفات، قول المعتزلة أن العاصي منزلة بين المنزلتين، هذه البدعة التي أحدثها المبتدعة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن من جنوب أفريقيا، يقول في سؤاله الثاني: في التشهد هل يقال السلام على النبي أم السلام عليك أيها النبي؟ وجهونا في ذلك.
الأفضل يقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا الذي علمه النبي أصحابه وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعملون ذلك، ولم يقل لهم إذا مت فقولوا السلام على النبي، فدل ذلك على أنهم يقولون السلام عليك أيها النبي حيا وميتا، ومعنى عليك أيها النبي من باب الاستحضار، من باب الاستحضار في الذهن والقلب. السلام عليك أيها النبي ليس دعاء له، ولكنه دعاء له يدعو له بالسلامة والرحمة والبركة، لا يطلب من شيء، وإنما يدعو له بالسلامة والرحمة والبركة، فيقول سلام الله عليك أيها النبي، يعني أعطاك الله السلامة وأعطاك الله الرحمة وأعطاك الله البركة، هذا هو الأفضل. وجاء المسعود رضي الله عنه أنه كان يقول بعد النبي السلام على النبي، والأفضل ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه أن يقولوا السلام عليك أيها النبي، هذا هو الأفضل. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل في آخر أسئلته: ما حكم وضع اليدين بعد الرفع من الركوع مثل السدل أم القبض؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
الأفضل القبض بعد الرفع من الركوع، الأفضل القبض، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك من حديث وائل بن حجر ومن حديث قبيصة بن حلب الطائي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره حال قيامه للصلاة، وهذا قيام يشمل ما بعد الركوع وما قبل الركوع لأنه قيام، فيضع يديه على صدره، هذا هو الأفضل.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل يسأل عن معنى حديث وهل هو صحيح، يقول: قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من قرأ كل يوم 100 مرة قل هو الله أحد محيت ذنوبه أو محي عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين، ما صحة هذا الحديث؟
لا نعلم له أصلا، لا صحة ولا نعلم له أصلا، لكن سورة قل هو الله سورة عظيمة أخبرنا أنها تعدل ثلث القرآن، فإذا قرأ الإنسان في بعض الأحيان وفرضها كله طيب. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل من الجبيل يقول في هذا السؤال: علمت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى من أكل منا ثوما أو بصلا أن يقرب المصلين أو المصلى في جماعة المسجد، وذلك حسب علمي حتى لا يؤذي الملائكة والمصلين، فما رأي سماحتكم في من امتلأت رئتاه برائحة الدخان حتى ولو أنه لم يشربه قبيل قدومه للصلاة في المسجد؟ والمعروف أن رائحة الدخان كريهة، وأنا أقول بأنها تزعجني في صلاتي بجانب صاحب هذه الرائحة، والنهي جاء في الحلال الثوم والبصل، فما الحكم في الدخان؟ هل هو محرم وهل ينطبق الحديث على شاربه؟
نعم، الدخان محرم ولا شك أنه محرم لما فيه من المضرة العظيمة، فينبغي المؤمن أن يحذر ذلك، ولا سيما إذا كان مجيئه في المسجد قرص بالدخان، فإن هذا يؤذي الناس، وقد يكون أذى أشد من الثوم والبصل لمن لم يعتده، فالواجب على المؤمن أن يحذره لأنه محرم في مضار كثيرة، وفيه أيضا إيذاء للناس إذا شربه عند مجيئه في المسجد ولم يتحفظ فإنه يؤذي من حوله، والله المستعان.
الله المستعان. هذا السائل صالح حسن يقول: ما هو نصاب زكاة النقود بالريال سماحة الشيخ؟
زكاة النقود من الفضة 140 مثقالا، ومقدارها بفضة من ريال السعودي الفضي 56 ريالا، وبالعملة الورقية ما يقابل ذلك، ما يساوي 56 ريال فضة فيه الزكاة. وقال بعض أهل العلم 56 ريال ورق فيها الزكاة كالفضة، لأنها قال مقامها أنها قامت مقامها. وبكل حال فإذا كان عنده من الورق سواء عملة الريال أو عملة العشرة أو عملة ما فوق العشرة كالخمسين، إذا كان عنده عملة تساوي 56 ريال فضة هذا نصاب، وما زال على ذلك بحسابه. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: أعطيت شخصا 50,000 ريال للاستثمار، وكانت هذه أول مرة أتعامل معه، فلم أكن متأكد ماذا كنت سأأخذ هذه الأموال أم لا، وظلت هذه النقود عنده لمدة 2 عامين ثم أخذتها منه دون زيادة أو نقصان، فهل أخرج الزكاة عن 2 العامين السابقين أم أستقبل بهما 2 عاما جديدا؟ يقول: أعطيت شخصا 50,000 ريال للاستثمار، وكانت هذه أول مرة أتعامل معه، فلم أكن متأكد ماذا كنت سأخذ منه أم لا، وظلت هذه النقود عنده لمدة 2 عامين ثم أخذتها منه دون زيادة أو نقصان، فهل أخرج الزكاة عن 2 العامين السابقين أم أستقبل بها 2 عاما جديدا؟
عليك إخراج زكاة هذه 2 عامين لأنها في ملكك وهي عندك الأمانة، لأن لم يمت فيها شيئا فهي كالأمانة، فعليك زكاتها. أما لو عمل فيها وربحت فعليك زكاتها وزكاة الربح، لكن ما دامت بقيت عنده ولم يعمل شيئا فهي مثل وديعة تزكيها. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه السائلة أم خالد ألف ألف الرياض تقول لي مجموعة من الأسئلة، تقول بأنني ألبس العدسات الملونة في المنزل رغبة من زوجي للتجمل له، فما حكم لبس العدسات وجهونا في ضوء ذلك؟ تقول السائلة أم خالد من الرياض بأنها تلبس العدسات الملونة في المنزل رغبة منها ورغبة من زوجي للتجمل له، فما حكم لبس العدسة في أنواعها سماحة الشيخ؟
إن كانت تقوي البصر يستفيد منها البصر فلا بأس، كالمراية كالمناظر. أما إن كان لمجرد الزينة تركها أولى وأحوط، إذا كان لمجرد الزينة فتركها أولى وأحوط، ونكتفي بصرها الذي خلق الله لها. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل في تخريم الأذان بالنسبة للأطفال شيء، وذلك لوضع ما يسمى بالخماخم، هل في ذلك بأس؟
لا حرج في ذلك إذا كان بنات، إذا كنا بنات لا بأس لأجل وضع الأقراط فيها. نعم.
في بعض الأحيان تقول السائلة: أدخل مع بناتي الصغار 5 سنوات و7 سنوات الحمام، وذلك لمساعدتهن في تنظيف شعورهن، فهل إذا رأيت عورتهن هل علي شيء؟
لا حرج في ذلك ما دام دون 7 فلا عورة لهم، الصبي والصبية تنظيفهم ومساعدتهم على النظافة كل هذا لا بأس به. أما إذا بلغ 7 فلا يستر تسر عورته، ولا تمسنا للحاجة، تمسها أمه لأجل تنظيفه أو تمسها الخادم للتنظيف لا بأس، إذا كان ما ينظف نفسه ما يعرف ينظف نفسه.
جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة من السائل الذي رمز لاسمه سين مين مصري يعمل في الرياض، يقول في هذا السؤال: عملت ذنب في الماضي والحمد لله تبت منه، أو أي من هذا الذنب؟ عملت ذنب في الماضي والحمد لله بأنني تبت إلى الله من هذا الذنب ورجعت إلى الله، ولكن الشيطان دائما يطاردني ويذكرني بهذا الذنب في كل وقت، وخصوصا في الصلاة، مع أنني فعلت أعمالا صالحة كثيرا في الماضي ولم أتذكر أي شيء من هذه الأعمال، وهذا من فضل ربي أن أفعل الخيرات وأنساها، فما العلاج للتخلص من التفكير من هذا الذنب سماحة الشيخ، والحمد لله بأنها ليست كبيرة، وجهوني في ضوء سؤالي.
الحمد لله لمن عليك بالتوبة ولا يضرك، هذا من إيذاء الشيطان وسوسته. فالعلاج التعوذ بالله من الشيطان، وسؤال الله أن يكفيك شر الشيطان وشر نفسك، وأن يمسك هذا الشيء حتى لا تسعى نفسك به. ما دمت توت ما دمت توت توتا نصوحا فإن الله يفنوه عنك بذلك. وهذا التكفير في الصلاة والوسوسة كله من الشيطان، فعليك أن تسأل ربك العافية وأن تستعيذ به من الشيطان وتلح في ذلك، والله جل وعلا جواد كريم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ، ما معنى الاعتداء في الدعاء؟
هو يدعو بغير دعاء شرعي، اعتداء، هو يرفع صوته في غير محل الصوت، في غير محل الرفع، هو يطلب منه السر، أو يتوسل بأشياء غير مشروعة، أو يدعو على من لا يستحق الدعاء، هذا كله اعتداء. ولهذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطع رحم إلا أعطاه الله بأحدث له، إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما يصرفه ما شاء ليس ذلك. فمن يعتدي يقول: اللهم قاتل فلان بغير حق، أو اللهم أهلك فلان بغير حق، أو اللهم أكلف ماله، أو عمي بصره، أو كذا أو كذا ما يضره بغير حق، هذا اعتداء. أو يدعو على أرحامه، على أخيه، على قريبه بغير حق، على خاله، على عمه، على أبيه بغير حق، هذا في قطع الرحم، فلا يجوز. وهذا من الاعتداء أيضا. ومن الاعتداء عند بعض أهل العلم أن يجهر في محل لا يفهم فيه الجهر، ومن أهل يجهر في الدعاء مثل السجود أو بين السجدتين أو في آخر التحيات يشوش بها الناس، يكون دعاء بينهم وبين ربه، هذا هو الأفضل. وجهروا به في هذه الأحوال يخشى أن يكون من الاعتداء، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فدل على أن الخفية من آداب الدعاء، إلا إذا كان يؤمن عليه من دعاء القنوت ودعاء الخطبة، هذا يؤمن عليه يرفع صوته حتى يسمع الناس. أما دعاء بينه وبين ربه فالأسف السنة أن يخافت في السجود، في آخر الصلاة، في غير ذلك، السنة المخافتة. ولهذا قال جل وعلا: ادعوهم ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالمقصود أن السنة المؤمن أن يتحرى خفض الصوت للدعاء إذا كان لا يؤمن عليه في سجوده أو في التحيات أو في أي وقت، يتحرى أن يكون سرا بينه وبين ربه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. السائل من جمهورية مصر العربية والذي رمز لاسمه في سين ميم يعمل بالرياض، يقول في هذا السؤال: ما حكم الشرع في نظركم في مراسلة الخطيب لخطيبته، والعكس مع الملاحظة بأن عدم المراسلة قد يسبب للخطيبة تعب نفسي وأضرار
سائل.
يقول هذا السائل: ما حكم الشرع في نظركم في مراسلة الخطيب لخطيبته، والعكس مع ملاحظة ذلك بأن عدم المراسلة قد يسبب للخطيبة تعب نفسي وأضرار صحية ودراسية، وجهونا في ضوء هذا السؤال.
لا يعني بأس في ذلك أن يخاطبها وتخاطبه بالتليفون أو بالمكاتبة لتأكيد الخطبة أو للسؤال عن بعض المهمات التي ليس فيها وسيلة إلى الاجتماع المحرم قبل الزواج، إنما سؤال عن كذا أو تسأله أو يسألها عن أمور تعلق بالزواج ومصلحة الزواج، ولا يخشى منها فتنة، فلا حرج في ذلك من طريق الكتابة أو من طريق المهاتفة. ترفض.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: اعتاد البعض من النسوة أثناء التعزية في الأموات وخاصة قبل دفن الجثمان أن يرددنا قول لا إله إلا الله بصوت عالي، أي امرأة تقول والباقي يرددنا وراءها، وصوت هذه المرأة مسموع عند الرجال ويرددنا هذا
ويقولن بأن هذا أفضل من اللطن أو العويل ويهدي من حالة أهل الميت، فما صحة ذلك؟ يقول السائل: اعتاد البعض من النسوة أثناء التعزية في الأموات وخاصة قبل دفن الجثمان أن يرددنا قول لا إله إلا الله بصوت عال، أي امرأة تقول والباقي يرددنا وراءها، وصوت هذه المرأة مسموع عند الرجال، ويرينا بأن هذا أفضل من اللطم أو العويل ويهدي من حالة أهل الميت، فما صحة ذلك؟ يقول هذا السائل: اعتاد البعض من النسوة أثناء التعزية في الأموات وخاصة قبل دفن الجثمان يرددنا قول لا إله إلا الله بصوت عالي، أي امرأة تقول والباقي يرددنا وراءها، وصوت هذه المرأة مسموع عند الرجال، ويرين هذا بأنه أفضل من اللطم أو العويل ويهدي من حالة أهل الميت، فما صحة ذلك؟
الظاهر أنها لا بدعة مطلقة حتى لو ما سمعها الرجال، يقول يرددنا لا إله إلا الله نسوة، هذا عند التعزية هذا لا أصل له. التعزية أحسن الله رجاءكم جبر مصيبتكم غفر لميتكم ونحو هذا الكلام، أما يرددنا لا إله إلا الله أو سبحان الله بصوت جماعي هذا بدعة، سواء سمعها الرجال ولا ما سمعها الرجال لا ينبغي هذا لأحد، بل السنة يقال لهم اتقوا الله لا تجزعوا الحمد لله سنة الله في عباده كل بيموت، يعني حتى حدثنا معهن بالوصية والنصيحة، هذه هي التحذية بالوعد بالخير والتحذير من الشر، أما يأتينا بلا إله إلا الله بصوت جماعي أو بأشبه ذلك فهذا من البدع، لأن البدعة هي ما أحدثه الناس خلاف الشرع، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، وهذا ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عمل الصحابة، بل هذا من البدعة.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، ما حكم السفر للتعزية؟
لا بأس سافر يعزي أخاه وأباه لا بأس الحمد لله.
بالنسبة للتليفون سماحة الشيخ عبد العزيز، هل يكفي للتعزية؟
يكفي.
طيب
يكفي إذا سافر إليهم أو زارهم في البيت كان أكمل يعني في الجبر والتعزية. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل ويقول: ما حكم الشرع في القبور التي تعلو سطح الأرض كالقبور التي تتكون من دورين، وهذا يكون بسبب ضيق المساحة المخصصة للقبور؟ سماحة الشيخ.
طيب.
يقول: ما حكم الشرع في القبور التي تعلو سطح الأرض كالقبور التي تتكون من دورين، وهذا يكون بسبب ضيق المساحة المخصصة للقبور؟
الواجب أن تكون القبور في داخل الأرض، يحفر بقدر نصف قامة ويدفن، هذا إذا استطاع إذا تيسر ذلك، أما إذا كانوا في أرض جبلية لا يستطيعون فإنه يكوم حصى من هنا ومن هنا ويدفن بينها ويوضع على الشق الذي دفنوا فيه شيء من الحجارة حتى يغطى، وهذا جهدهم، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا أمكن الحفر فإن السنة يحفر له في الأرض وأن يدفن في الأرض وأن لا يرفع عن الأرض إلا قد رسبوا ما حوله حتى يعرف أنه قبر، وأما وضع أحجار أو بناء على قبر من دون موجب هذا لا يجوز، المقصود أن يقص القبر ويقعد عليه ويبنى عليه، لكن إذا دعت الضرورة يجمع الحصى ويكون مثل القبر ويجعل الميت في وسطه ويجعل فوقها الحجارة تغطيه، هذا إذا ما وجد مكان صار في بلد يعني حجرية ما في ما يمكن الحفر، فاتقوا الله ما هذا جائز لهم لأن الله جل وعلا، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا فرضنا ناسا نزلوا في أرض حجرية ما فيها محل للدفن ما في حال محل الحفر فلهم أن يدفنوا بين الأحجار.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: أسأل عن قراءة الفاتحة مثلا على أرواح الموتى، هل هذا جائز؟
إيش؟
يقول بالنسبة لقراءة الفاتحة على أرواح الموتى هل هو جائز؟
لا له أصل، ليس له أصل، لا الفاتحة ولا غيرها، لا يقرأ الموتى لا الفاتحة ولا غيرها، قراءة الأموات ليس له أصل، ولكن يدعى لهم بالمغفرة والرحمة، يصدق عنهم، هذا هو المشروع، يحج عن الميت، يعتمر عنه، أما يقرأ له القرآن فهذا لا أصل. نعم.
جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل علي عبد الله من جمهورية مصر العربية ومقيم بالمملكة، يقول: أنا والحمد لله محافظ على الصلوات في الجماعة في أوقاتها وفي مساجد الله، لكن في بعض الأوقات أنزف دما ينزف ولكن في بعض الأوقات ينزف أنفي دم أثناء الوضوء، ويستمر معي هذا النزيف لفترة طويلة وربما يستمر لفترة أطول، وأسد ذلك بشيء من القماش أو اللفاف وقت الصلاة، هل في ذلك خطأ وبماذا تنصحونني سماحة الشيخ؟
هاي.
يقول بأنه والحمد لله محافظ على الصلوات في الجماعة، يقول ولكن في بعض الأوقات أنزف دما من أنفي في أثناء الوضوء ويستمر معي هذا النزيف لفترة طويلة، وربما أقوم بسداد هذا الدم بشيء من اللفاف أو القماش وقت الصلاة، هل في ذلك خطأ وبماذا تنصحونني سماحة الشيخ؟
لا حرج، هذا فاتقوا الله ما استطعتم، هذا هو الواجب، وبوضع شيء يمسكه سد الأنف هذا من العلاج ولا حرج في ذلك والحمد لله. ما.
يقول في بعض الأوقات قد يكون أو يقع بعض الدم على الملابس وأنا في الصلاة، هل أعيد الصلاة وهل أغير ملابسي أم أن صلاتي صحيحة؟ يقول في بعض الأوقات يقع بعض الدم على ملابسي أثناء الصلاة، هل لابد من تغيير الصلاة ولابد من إعادة الصلاة؟
إذا كان القطرات يسيرة يعفى عنها، وأما إذا كانت كثيرة يقطع الصلاة حتى يبدل الثوب ويغسلها، أما إذا كانت قطرات يسيرة يعفى عنها، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: وما جعل عليكم الدين من حرج، سبحانه وتعالى، فالشيء الذي يعفى عنه قطرات من دم أو قيح أو صديد هذا يعفى عنها، لأن الله جل وعلا لا فعل حرج عن هذه الأمة. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال السائل محمد علي، يقول: هل يجب على المصلي أن يكشف عن جبينه عند السجود في الصلاة مثلا الطاقية أو الغترة أو العمامة، أو يلزمه ذلك؟ يقول: هل يجب على المصلي أن يكشف عن جبينه عند السجود في الصلاة مثل الطاقية أو الغترة أو العمامة، هل يلزمه ذلك؟
أفضل ولا لا يلزم، لو سجل على الطاقية أو على العمامة أو على غيرهما لا بأس، ولكن كونه يحسرها حتى تباشر جبهته المصلى يكون هذا أفضل وأولى، أن يباشر جبهته وأنفه المصلى.
شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.